قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا تتواصل لقاءاتنا، أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا خالصا لوجهه الكريم، نافعا لجميع المسلمين، حول أصول الالتزام. نريد من الإخوة وخصوصا إخوة مصر الجديدة التزام على أصوله، لأننا نرى في هذه الأيام ومع شديد الأسف التزام مهوش، التزام فيه صورة ومظهرية جوفاء دون معاني ولا أصول رواسخ. نرى كثيرا من الإخوة يدخل في طريق الدين لمجرد أن يجرب، كما جرب أنه يمشي مع بنات، وجرب أنه يدخل أفلام، وجرب أنه يدخل مسرح، وجرب أنه يسمع أغاني، يجرب أنه يصلي ويمشي في سكة الدين برضو من هذا الباب. أو بعض الناس التزم لظروف معينة، لضغوط معينة، سقط سنتين ورا بعض، أبوه مات، طرد من البيت، حصلت له حادثة، حد صاحبه مات، في ظروف معينة اضطرته ان هو يقرب من ربنا ويلتزم، او اعجب بمنظر اهل الدين، او اسباب كثيرة جدا للالتزام. لكن مين اللي التزم لله؟ هو ده الموضوع. اسأل الله ان يرزقنا الاخلاص. ولذلك ذكرنا ان اول اصل من اصول الالتزام التوحيد. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من اهله. وعدنا فصلنا في قضية التوحيد، وطلعنا الخلاصة في الاخر، ان يكون قلبك كله لله. والنهاردة اترجمها لكم في ثلاث كلمات ما قلتهمش قبل كده. ان يكون الانسان مخلص، خالص، مخلص. ان يكون الانسان مخلصا، اللهم اجعلنا من المخلصين. ومعنى كلمة مخلص ان تتفق لديه العلة الدافعة والعلة الغائية، هذا معنى مخلص. واضح ولا ترجم؟ اترجم؟ تدفع كم؟ صلى على رسول صلى الله عليه وآله وسلم. ان تتفق عنده العلة الدافعة. العمل له علتين، علة دافعة وعلة غائية. العلة الدافعة العلة اللي بتدفعه للعمل، يعني رايح يصلي ليه. والعلة الغائية هو عايز من الصلاة ايه. يعني واحد رايح يصلي عشان شكله وحش لو ما قامش صلى، دي علة ايه؟ دافع. وبيصلي عشان يستريح، لانه لما بيصلي بيرتاح. تبقى علة ايه؟ غائية. رايح يصلي عشان وصلى عشان، دي علة دافعة وعلة غائية. لازم تتفق العلة الدافعة وعلة الغائية عشان تبقى مخلص، فتكون العلة الدافعة هي العلة الغائية، هما ان ربنا يرضى عني. هو ده التوحيد، ان يكون هدفك الاسمى ان ربنا يرضى عني. طب انت نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. طب بتعمل ليه؟ ربنا يرضى عني. طب ما عملتش ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. بتاكل ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. وبتشرب ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. وبتنام ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. بتتكلم ليه وتسكت ليه؟ بتصلي ليه وبتصوم ليه؟ يبقى هو دي حياته، هو ده التوحيد، وهو ده اول اصل من اصول الالتزام. قال: ما تبعتك على هذا، انما تبعتك لاضرب بسهمنا هنا فاموت فادخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. هي تبقى العلة الدافئة هي العلة الغائية. التزم، ايه اللي دفعه للالتزام؟ رضا ربنا. وعايز ايه من الالتزام؟ رضا ربنا. وصلت؟ كان ده الاصل الاول، والاصل الثاني التوبة، والاصل الثالث الاستعداد للتغير اللي هو التخلص من الرسم الجاي. ان لازم الواحد عشان يلتزم صح يبقى عنده استعداد انه يغير كل حاجة في حياته، كل نمط حياته ما عنده استعداد يتغير. لسه دلوقتي حالا وانا جاي والله والاخوة معايا في السيارة سامعين، ام اتصلت بيها تشتكي الولد لحيته طويلة وشكلها وحش قوي، والولد بينزل كل وقت يصلي في المسجد وده بيضيع وقته كتير كده. نعمل ايه؟ اتبسطت انا من الولد ده، ان هم حسوا ان الولد اتغير. ولما تحصل مشاكل ما تقلقش، ده امر وارد، وكل من التزم لازم حصلت له المشاكل دي. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. فلو واحد التزم وما حصلتش مشاكل عنده في البيت مفيش قلق، يبقى ما التزمش، او يبقى منافق. هو بيرضي جميع الاطراف الا ان يكون ربنا هديهم وهم ملتزمين اصلا، يبقى هم عايزينه كده وراضيين باللي حصل. ده موضوع مختلف بقى، خدت بالك ازاي؟ فالشاهد ايه؟ ان لازم نتغير. وانا قعدت ذكرت لكم بقى في المرة اللي فاتت ايه اللي لازم يتغير في حياتنا، وايه مظاهر الجاهلية الموجودة في حياتنا، وايه اللي يجب علينا ان احنا نتخلص منه. ندخل النهاردة في الاصل الجديد، الجماعة، من اصول الالتزام الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وكلمة الجماعة ساعة ما تذكر كلمة مثيرة عند كل من دخل طريق الالتزام. يعني الشيخ الجماعات كتير، وخصوصا طلبة الجامعة. أروح مع بتوع التبليغ، ولا مع الإخوان، ولا مع السلفيين، ولا مع مين تاني؟ معرفش. المهم أمر مثير وموجود، وكل الناس الشباب بتسأل، وقل ما تجد من يجيبك بإنصاف. فكل واحد في جماعة عايزك تبقى في الجماعة اللي عنده ويستدل لك بالكتاب والسنة. أنا لما بقول الوقت الجماعة أقصد إيه؟ ما أقصدش ولا اسم من الأسماء اللي أنا قلت لك دي، أقصد إن يبقى ليك صحبة صالحة. من أصول التزام الصحبة الصالحة، لازم زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وبعدين يا عم الشيخ أروح مع بتوع التبليغ، ولا مع الإخوان، ولا مع دول، ولا مع دول، أروح مع مين؟ أنا هجاوبك على السؤال ده، بس في الآخر خلينا في اللي أنا عايزه منك دلوقتي. اللي أنا عايزه منك ابتداء من أصول الالتزام التخلص من الصحبة السيئة. لازم، لابد. لو أنت ظللت على صحبتك السيئة كما أنت لا يمكن أحكم أن أنت التزمت، لا يمكن. قل لي طب أنا مخليهم عشان أهديهم بدعوهم، غلط. أنت دلوقتي ما أنتش قد دعوتهم في الوقت الحالي. الناس دولك اللي أنت كنت معاهم على معاصي بتيجوا بالليل كده، إيه رأيكم يلا نروح الساحل الشمالي؟ نروح، وتركبوا العربية وتطيروا على الساحل الشمالي، تاكلوا جمبري وتشربوا ايه ما اعرفش، بتشربوا فيروز، و تشوفوا هناك شوية بنات تعكسوهم وترجعوا الصبح قاعدين كده بالليل في مسرحية جديدة يلا ننزل في شريط فيديو بتاع أغاني جديدة فيديو كليب فيديو كلاب تروحوا تتفرجوا عليه ايه نجيب اسطوانة مش عارف نزل بتاع الديسكو جديدة نروح نتفرج عليه ايه الحد فيه بتاع الواد اللي كان بيزني ده مع الرقاصة الاسطوانة انا اشتريتها بعشرة جنيه تعالى دي ذكرياتكم مع بعض هتفضل اول ما تشوفهم تتذكر نفس الذكريات ونفس الخواطر ثم احنا قلنا كتير جدا من افات الالتزام التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته يبقى لو تذكرت الفيلم او المسرحية اللي شفتوها وابتسمت كده بطلت توبتك لان من شروط صحة التوبة الندم والفرح بالذنب ليس بنادم وقال الله لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم يبقى اللي ما بيندمش على ذنوبه الفائتة بالعكس ده هو مستلذها ويتمنى يرجع لها ما تاب وإن قال تبت كذاب يبقى لابد من التخلص من الصحبة التي تذكرك بالمعاصي لازم اتخلص منهم تماما ما اشوفهمش ابدا ولا اتصل بيهم ولا يتصلوا بيا زي ما قلت لك قطع الصور قطع الكتب الأشرطة الافلام الاجندات كل ما يذكرك بهم قطعه غير تليفونك ابدأ يظهر عليك القميص والعمامة واللحية عشان يفقدوا فيك الامل شكلك ما ينفعش يمشي معه لازم وإلا إذا كانوا ما زالوا طمعانين فيك يبقى أنت عمرك ما هتبقى صح أنا بحبكم في الله وخايف عليكم والأمر جد خطير إن أنت دلوقتي ملتزم بقالك سنتين ثلاثة وبقالك شهرين ثلاثة وبقالك خمس ست سنين وبقالك مدة طويلة ولسه زي ما انت انا عايز اسألك انت فين من ربنا وصلت فين دلوقتي وصلت فين من ربنا سبحانه وتعالى عايزك ترد علي تقولي انت فين للأسف الشديد انت ما تعرفش انت وصلت فين ليه لانك انت مش ماشي على منهج ولا اصول هيجي معانا ان شاء الله عز وجل ان من اصول الالتزام التزام منهج في العلم ومنهج في العبادة ومنهج في الدعوة لازم منهج التزام غير منهجي التزام عشوائي هتفضل محلك سر وهترجع للذنوب يقينا زي خلينا احنا في الاصل اللي معانا دلوقتي اللي هو الجماعة عشان تلتزم مع جماعة طيبة مع مجموعة من الناس اقصد بكلمة جماعة اقصد ايه مجموعة صحبة صالحة بس ما اتكلمش عن اي جماعات دلوقتي الصحبة الصالحة دي لازم تتخلص من الصحبة القديمة لازم ينتهي وجودهم تماما في حياتك لازم ينتهي وجودهم من حياتك تماما ويفقدوا فيك الامل قل لي طب انا بدعوهم انت ضعيف مش هتقدر تدعوه وهم ممكن يضحكوا عليك ويلبسوا عليك دينك الست اللي كنت بقول لكم كانت بتشتكي دلوقتي من ابنها خفت اقول لها يعني انا قلت لها ربنا خلقنا ليه قالت عشان نعبده طيب ربنا لما امرنا نعبده قال لنا اعبدوني على مزاجكم ولا بطريقة معينة قالت لا بطريقة معينة قلت لها زي مين بالضبط زي الرسول صلى الله عليه وسلم فشوفي اللي بيعمله الرسول لو ابنك عمله يبقى الولد صح لو عمل حاجة ما عملهاش النبي يبقى الولد غلط ده المقياس لاني خفت اقول لها هي بتسأل ليه ظبطت رقم تليفوني عنده فبتتصل عشان تقنعني ان انا اسيب الولد في حاله خدتك ازاي هي القضيه خفت اقول لها طب اسالي حد غيري عشان تقتنع فتسال ممكن تسال اي حد يضللها صح ولا لا الباطل النهارده كتير مش كده ولا مش كتير جدا وممكن نجيب لك 12 شيخ من اللي حوالينا من ائمه المساجد اللي حوالين بيتكم وتسألهم والدتك ويقول لها لا 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 ده كده الواد متطرف يحلق دقنه. الدقن مش فرض، ده حتى حلق اللحية في الزمن ده واجب، مش بيقولوا كده للأسف الشديد. وأنا بقول لك أن إعفاء اللحية من أوجب الواجبات في هذا العصر، والكلام ده أنا قلته عشرات المرات بعيده تاني، إن لو قدر لنا أن نكتب العقيدة عقيدتنا نكتب من بنود العقيدة ومن عقيدتنا أن إعفاء اللحية فرض وحلقها حرام وأن النقاب فرض وإظهار الوجه حرام، نقول كده، وأن صلاة الجماعة فرض وأن تاركها آثم. لازم نكتب الكلام ده من عقيدتنا، لأن ده اللي بيتميز بيه في زماننا أهل السنة. لكن زي ما قلت لك كده هتلاقي مين اللي يقول الكلام ده؟ ندرة، لأن الإسلام بقى غريب في زماننا والحق بقى غريب في أيامنا. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الشاهد يا شباب، لابد أن احنا نتخلص من الصحبة القديمة ولا ندعوهم. إذا دعوناهم ندعوهم إلى مجلس زي ده، تعالوا نقعد. إذا دعوناهم نديهم شريط، نديهم كتاب، لكن نشاركهم في مجلسهم لا، هم يشاركونا في مجلسنا. ييجوا المسجد يصلوا معانا، ييجوا المسجد يحضروا درس معانا، ييجوا قيام ليل، ييجوا إفطار جماعي، ييجوا لذلك من أصول الالتزام، ودي مفروض يبقى عنصر لوحديها كبير، أن الإسلام أصل وليس بديل. الإسلام أصل وليس بديلا. كترت قوي في زماننا اليومين دول كلمة البديل الإسلامي، فبدل الأفراح الجاهلية بقى فيه أفراح إسلامية، البديل الإسلامي بدل الرحلات الجاهلية بقى فيه رحلات إسلامية، وبدل الكورة الجاهلية بقى فيه كورة إسلامية، وهكذا. الكلام ده باطل وغلط ولا يصح ولا يصلح ولا يجوز. لذلك كثير من الشباب اللي بيلتزم، وخصوصا الناس الطيبين بتوع مصر الجديدة والمهندسين والزمالك ومدينة نصر، الناس الطيبين دول، ها لما يلتزم عايزنا برضو نعمل له دورة كرة قدم بعد الفجر، وعايزنا نعمل له رحلة في الصيف للساحل الشمالي وبلطيم وجمصة، وعايزنا ورأس البر، وعايزنا نعمل له مسرحية برضو على الضيق ويبقى فيه نكت إسلامية. لا يا ابني، اللي يقول لك كده بيضحك عليك، ويبقى انت ما عملتش حاجة. يبقى قضية الالتزام بالشنطة فاكرين ولا نسيتم؟ لا فاكرين، فاكرين كويس. الراجل اللي جاي يعتكف بالشنطة، فكذلك واحد عايز يلتزم برضو بايه؟ بالشنطة، عايز يدخل الالتزام ويفضل هو يسمع اغاني برضو وصوت جميل زي صوت فلان الفنان، برضو يحصل له يروح رحلات ويصيف، وبرضو يتفرج على افلام كرتون صلاح الدين واصحاب الاخدود، يتفرج برضو ماشي. التزام ده تهريج ولعب عيال، مش دين. لن يكون هذا دين ابدا في يوم الايام. دين نقلة بعيدة، انك انت تترك كل جاهليتك كلها بلا استثناء وتنتقل نقلة الى دين الاسلام النظيف، ان تعيش مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تفتكر لو النبي موجود كان يرضى لك القعدة اللي انت بتقعدها قدام الكمبيوتر دي تتفرج مش عارف على ايه وايه والوقت بقى فيه للأسف الشديد من التهريج الحاصل في دنيا الملتزمين، انه يدخل على مواقع الانترنت ويشوف افلام عن المسلمين اللي بيتدبحوا في العالم، ويشوف افلام وبقت كثيرة جدا، وتطبع على اسطوانات، وادخل على الموقع الفلاني وتشوف طب يعني انا دلوقتي لما شعللك من جوه كده، طب وبعدين انت دخلت وشفت مسلمين اللي بيتدبحوا في اندونيسيا واللي بيتدبحوا مش عارف فين وفين، طب وبعدين هتعمل ايه؟ قول يعني ايه قصدك؟ ايه قصدك؟ ايه يعني نشوف ولا ما نشوفش؟ وشوفنا حرام؟ لا، انا قصدي ان انت كده بتضيع وقتك وتضيع فكرك واهدافك. الرؤى اللي احنا بنشوفها دي بتشكل فكر غلط، ان بيحصل بقى كبت جوانا، عايزين ننفجر، عايزين نعمل ايه؟ ويفضل ده شغله الشاغل، ان الرجل ده عايز يبقى خطاب، مش اسمه خطاب برضو؟ عايز يبقى خطاب، وبقت صورة خطاب هي الامل، ونسينا النبي وابو بكر وعمر وعثمان وعلي. لا ما نسيناش عم الشيخ، بس عشان راجل من عصرنا. طيب هو لما حط في دماغه صورة خطاب وعمره ما هيبقى خطاب، خلاص خطاب اتعمل ومات، اللي احنا فيه دلوقتي تطلع ازاي وتعمل ايه؟ مش هيحصل. فعشان كده بتفسد بقى اي مناهج احنا عايزين نعملها في التربية، ان احنا عايزينك تحفظ القرآن وتتعلم العلم وتشتغل في الدعوة. لا لا لا، ده هو دماغه فين؟ خطاب. الوضع يا جماعة قد تستغربوا كلامي، بس انا والله لكم ناصح امين، عليكم حريص. عايزين يا جماعة خلينا واقعيين، من أصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لا تعالج المغلق وانشغل بالمتاح. في أبواب مقفلة، ما تقعدش انت تكسر في البيبان مقفلة، سيب المقفل مقفل دلوقتي والمتاح كتير. انت فاهميني؟ يعني العمالي اللي عايز جهاد والمسلمين المستضعفين ما فيش، ما فيش. هتعمل ايه؟ ما فيش، هنعمل ايه يعني؟ لذلك تلاقي الناس اللي مهتمين بالقضايا دي ما وراهمش غير الكلام فقط، لكن لما تيجي تشوفه بقى في قيام ليل ما فيش، في حفظ القرآن ما فيش. قل له قريت النهارده كم جزء، قل له استغفرت النهارده كم مره، قل له صليت النهارده كم ركعه. لا ده هو دماغه في الحاجات دي قاعد يطلع ويعمل طب وبعدين هتعمل ايه؟ ولا حاجة. يقف عند حدود الكلام. اللهم اهدي شباب المسلمين، انا بكلمكم بمنتهى الصراحة والقلب المفتوح، لا تعالج المغلق وانشغل بالمتاح. المتاح النهاردة الدعوة، النهاردة نسبة الملتزمين في شارع بتاعك كام في المية في المنطقة؟ فرصة ان احنا ندعو الناس، ناخد بايدين الشباب. فتن شديدة وفي ياما ملتزمين بيضيعوا ويتوهوا، انشغل، هاتهم وثبتهم. انت نفسك قدامك مراحل عشان توصل ان يبقى عندك رصيد او اساس من العلم الشرعي. لذلك علينا ايها الاخوة ان نترك الشلة القديمة تماما ونبدأ ننتبه إلى صحبة صالحة، صحبة صالحة. أولا هذه الصحبة الصالحة تتكون من أولا شيخ مربي ترضاه وتقبله وتتصدق بصدقة وتقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. مش شرط ان يبقى ابو اسحاق او محمد حسان او محمد حسين او ابو ذر او العدوي او فلان من الاسماء المشهورة، مش شرط، مش لازم يبقى ده شيخك. الاسماء دي معدودة، لو عدناهم يطلعوا كام؟ 20؟ ما يكملوش 20. واعداد الملتزمين يطلعوا كام؟ الاف، بل مليون، مليونين. فلذلك مش هينفع ان دول يربوا الناس دي كلها. فلذلك ترضى، وده الشرط، امام المسجد اللي في المنطقة بتاعتكم، اللي عارف اصلك وفصلك، عارف ابوك وامك واخوك واختك، وعارف شقتك وعمارتك، وعارفك وانت صغير شكلك ايه وطبيعتك ايه وطريقتك ايه، عارف ظروفك، وبيشوفك كل يوم مرتين ثلاثة، عشان كده تقدر تحكي له كل يوم. هو ده اللي ينفع يربيك. طب ده مش ملتزم يا عم الشيخ، ما يعرفش حاجة في موضوع الالتزام. لا انا بتكلم في واحد ملتزم سبقك في طريق الالتزام. مش شرط ده يبقى في اخ بيصلي في المسجد، مش شرط ده يبقى في الشارع اللي بعديكم في المنطقة التانية، بس حد يكون كل يوم بيشوفك مرتين ثلاثة تحكي له ويحكي لك وتقول له ويقول لك وينصحك ويتابعك. لكن انك تتعلق بقى بالشيخ، هتجيب الشيخ منين؟ انتوا معايا؟ لازم مربي، شيخ مربي متابع، قد يكون اكبر منك بحاجة بسيطة وقد يكون من نفس سنك، بس سبقك في الالتزام بسنتين ثلاثة، ما يجراش حاجة، بس ترضاه، ترضاه وتقبله. واحيانا بنقول ان يبقوا زي بعض فعلا وملتزمين مع بعض، بس هنخلي ده الكبير ما يجراش حاجة، ونرضاه ونقبله، ونرضاه ونقبله، فيش مشكلة خالص، يكون عنده خبرة اكتر، عنده همة اكتر، بس وخلاص. يبقى ده الاولاني اللي هو شيخ مربي. نمرة اتنين، شخصية متميزة. كان ماشي مع واحد وانا قلت له اكتب لي بس انت هتقدر تصوم كل اسبوع كم يوم، وتقدر تقرأ كل يوم كم جزء، وتقدر تصلي كل يوم كم ركعة، وتقدر تذكر ربنا كل يوم قد ايه. فالشخص الثاني كتب في الاذكار انه يقدر كل يوم يصلي على النبي 10 مرات. قلت له ده يعني انت جريء قوي، تصلي على النبي كل يوم 10 مرات وبتقولها مش مكسوف؟ مش حاجة تكسف دي 10 مرات؟ طب انت كل يوم بتتكلم كم كلمة في اليوم؟ طب لو قلنا عشرهم على الصلاة على النبي، عشر الكلام اللي انت بتتكلمه في اليوم صلاة على النبي، عشره يطلعوا كم؟ يطلعوا 10 مرات؟ طب 100؟ مش ممكن. فانا قلت ان ده اسمه سفول الهمة. اسمه ايه؟ سفول الهمة. 10 مرات؟ طب قول 1000؟ يا اخي لما تكون خالص هنقول 100، مش كده؟ لما يكون يعني ضايع في الضياع، في الضياع اللي هو دول ما لهمش لازمه في الالتزام، يقول 100. لكن انا شايف اللي هو مبتدئ يبقى 1000 في اليوم استغفار، و1000 صلاه على النبي، و1000 تهليل، و1000 تسبيح. ده يعني حد ادنى للناس اللي هتلتزم، اللي هيسلكوا الطريق لربنا مع 5 أجزاء قرآن، مع 11 ركعة بالليل، مع صيام 2 وخميس و3 البيض. ده للناس اللي ايه؟ المبتدئين. دول الناس اللي هيبدأوا سكة الالتزام، ما بنتكلمش عن الواصل دلوقتي. طبعا انا شايفكم بتبتسموا شايفكم بتبتسموا ابتسامة عريضة، دليل على انكم كلكم عديتوا المرحلة دي. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ابو هريرة رضي الله عنه كان بيستغفر 13,000 في اليوم، ويقول على قدر ديتي. وطلحة بن عبيد الله صام 20 سنة ما فطرش ولا يوم. وعثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة كان بيوتر به. الامام الشافعي كان بيختم القرآن كل يوم مرتين في رمضان ومرة في غير رمضان، كل يوم. انا مش عايز اكمل لك بقية الصحابة كانوا بيعملوا ايه. والصحابة ما كانوش عالم فاضية، الصحابة كانت الميزة الوحيدة عننا ان وقتهم فيه بركة، الوقت فيه ايه. ولذلك انا بقول ان مأساة اهل زماننا انهم مش بس ما بيعملوش، ده مش متصورين ان ده ممكن يحصل. مش كده؟ انت اسمك ايه؟ تامر. تامر مش متصور ازاي اقدر استغفر 1000 واصلي على النبي 1000 وهلل 1000 وسبح 1000، يبقى ده 4000، وثلاث اجزاء، واصلي 11 ركعة في قيام ليل، و40 ركعة اللي هم النوافل والرواتب. مش ممكن. طب اجيب وقت منين؟ انت مش متصور، لكن ده بيحصل. ده بيحصل وبمنتهى البساطة. وعشان اثبت لك انه بيحصل في زماننا، ان انا من اسبوعين كنت في المدينة، في المدينة المنورة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجنبي اخ، وقلت له بعد صلاة العشاء واحنا في المدينة في الروضة، قلت له يا ابني احنا قاعدين اهو بعد صلاة العشاء هنختم القرآن الليلة دي، تقدر تقدر ما تقدرش قوم من هنا. وفتحنا من اول الحمد لله رب العالمين الى قل اعوذ برب الناس قبل الفجر بنص ساعة او تلتين ساعة كنا مخلصين واحنا قاعدين في الروضة. التلاتين جزء من الحمد للحمد، الكلام ده وارد وممكن وسهل، بس إن اللي ما عندناش همة ان احنا نشتغل. نعم، ما هو دي بقى دي القضية، ما بحسبهاش انا. لما بحسبها بقى ان جزء بياخد نص ساعة يبقوا 15 ساعة، جزء بياخد تلت ساعة يبقى عايز 10 ساعات، طب الوقت العشاء على 7 والفجر على 5 يبقى دول 10 ساعات، يبقى ممكن ولا مزون. ما تحسبهاش، لو حسبتها تبقى غلطان، لانك انت بتسقط عامل البركة، بركة الله بتسقط، اياك نعبد واياك، بتسقط الاستعانة، اياك نعبد وبس. بتعتبرها بالفتوانة، انت راجل مشمر ولابس ازرق ها ورافع شعرك زي الناس بتوع اليومين دول، فعشان كده بتقول انا هعملها ازاي، مش انا اللي هعملها يا ابني، ده انا بقول يا رب انا عبدك المسكين الضعيف، وانا بقول لولا ان انا شفت في عينين اخونا انه مش مصدقني ما كنتش قلت لك الكلام ده دلوقتي. احنا بنقولها بس على اعتبار ان دي تجربة حاصلة في الزمن ده، لان الناس مش مصدقة ان ده ممكن يحصل. امتى ممكن تعملها الليلة دي؟ لا مش هتقدر تعملها، لانك مفكر انك هتعملها بنفسك. لكن لو انكسرت واقبلت على ربنا وقلت له يا رب اعني، هيعينك وتعملها بمنتهى البساطة. واللي بيصلوا عند الشيخ اسامة عبد العظيم في الامام صلاة العشاء بيشوف ان ده بيحصل. يعني في اخ اخبرني ان الشيخ من اسبوعين قرأ القرآن كله من اوله لاخره في صلاة العشاء، بس كان بياخذ من كل سورة جزء 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 من جميع السور من اول المصحف لحد اخر، وبيصلي امام بالناس وفي صلاة العشاء وكل الناس سمع في الميكروفون مش من بعيد وفي صلاة العشاء. فالشاهد يا شباب، سفول الهمة هو الأذية. فلذلك انا بقول لك لما تشوف واحد صاحبك، لما تتخذ صاحب، عايزك تدور على صاحب متميز عالي الهمة. يعني تامر عايز واحد يصاحب واحد، الواحد اللي هو بيصاحبه ده يكون بيقرأ كل يوم على الاقل 10 اجزاء عشان يختم القرآن في 3 على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز صاحب من ده؟ طب قول لي يعني هل ممكن واحد يقرأ كل يوم 10 اجزاء ويعمل الاذكار الالاف اللي انت قلت عليها ويصلي وبتاع وهو بيشتغل من 8 لـ3، او طالب بيذاكر برضه وينام وياكل ويشرب؟ اه. طب النماذج دي موجودة عم الشيخ في زماننا؟ ايوة موجودة. طب ما توريهم لي دول فين يا عم الشيخ؟ نفسي. وانا اقول لك هم مش هيرضوا انك انت تشاور عليهم وتقول هي دي الناس، لكن انت لو ربنا سبحانه وتعالى اراد لك الخير هتقع فيهم، هتلاقيهم. القصة دي انا قلتها برضو قبل كده لما انا نزلت من السعودية سنة 85 ميلادية، وكنا في السعودية الشيخ ابن باز بعد صلاة الفجر بيشرح لنا 7 كتب، وبعد صلاة العصر بناخد درس في القواعد في الفقه الحنبلي الشيخ ابن غديان، وبعد المغرب عند الشيخ ابن جبرين بيشرح فتح المجيد ويشرح زاد المستقنع، وبعد العشاء بنقعد في حلقة القرآن عشان ناخد إجازة يوميا على مدار 5 سنوات. وبعدين جيت مصر دور على الشيخ مش لاقي، طب نتعلم مش لاقي، طب نحضر مش لاقي. فاتصلت الشيخ ابن باز، السلام عليكم شيخنا انا هرجع تاني. ليه؟ قلت له مش لاقي حد هنا. قال لي ما ترجعش، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ترجعش، لو انت فيك خير هتلاقي، ربنا هيفتح لك ابواب الخير. هي دي القضية، ان انا قلت لكم قبل كده انت عايز تتوب فعلا والله عايز تتوب. انا متأكد انك مش عايز تتوب. انت بتقول عايز تتوب وخلاص كلام، لكن من جواك عجباك العيشة اللي انت فيها ومستصعب اللي انا بقولك عليه. لو انت مستسهل ونفسك فيه ومتحفز ليه ومتحمس ليه هتلاقيه وبمنتهى البساطة. الشاهد ايها الاخوة، انت محتاج في الصحبة الصالحة شيخ مربي، اتنين شخص متميز صاحب همة عالية ليكون قدوة يستثيرك. اياكم ومصاحبة البطالين. لكن انت لما تصاحب واحد اضعف منك هيجرك لورا، يا اما تشوف نفسك وتغتر. نمرة اتنين، او الشخص الثالث، شخص منافس، منافس تنافسه. قريت كم جزء؟ اتنين. انا قريت ثلاثة. يقولك طب والله ما انا نايم غير لما اخلص اتنين كمان عشان اسبقك، يبقى اربعة. تيجي الصبح، ها انت صايم؟ قولوا لا. قول انا صايم. طب انا نويت الصيام، انا ما افطرتش برضو لحد دلوقتي. منافس، يبقى فيه منافسة على خير. استغفرت قد ايه؟ صليت على النبي قد ايه؟ حفظت النهاردة؟ اوه انا سمعت شيء جديد، انت سمعت حاجة جديدة؟ وهكذا. يبقى فيه منافسة، تبقى حياة حلوة يا جماعة، يبقى فيه دين في حياتنا، في حركة، في شيء جديد. اما الانسان اللي هو عايش على هامش الحياة، عايش على مزاجه، هيضيع، هيضيع في أقرب فرصة. لا لا، تنافس. تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. تنافس. مش عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق كانوا بينافسوا بعض في الخير؟ وكان سيدنا ابو بكر على طول سباق. فلذلك اتنافس، اذا فعلا في تنافس. ها عملت قد ايه؟ لا انا سبقتك والتاني سبقه. تنافس لازم الشخصية دي، يبقى لابد. ومش شرط العدد واحد، يعني زي ممكن يبقى التنافس بين خمسة ستة، والقدوة اللي انت هتتعلق بيه ممكن يبقوا برضو خمسة ستة عشرة. شاهد، مش القضية قضية ان انا بقول لك واحد يبقى واحد، يعني هي دي الصحبة المطلوبة في الوقت الحالي. مربي وشخص متميز ومنافس، لابد تبقى المجموعة دي متكاملة وموجودة. دي الصحبة الصالحة اللي انت بتغير منها. قل لي طيب عم الشيخ، بس ما تاخدناش في الكلام وننسى نجاوب، نمشي مع بتوع التبليغ ونخرج في سبيل الله، ولا نقعد مع بتوع الاخوان، ولا نروح مع مين بالضبط تحديدا؟ وانا دايما في اجابة السؤال ده بقول ان الجماعات الموجودة على الساحة جماعات دعوة، وليست هي الفرق النارية المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وتفترق هذه الأمة على 73. العلماء متفقون إجماع على أن هذه الفرق المخالفة في العقيدة، المخالفة في العقيدة، اللي هم الخوارج، اللي هم التكفير في عصرنا ده، الشيعة، المرجئة وغيره من هؤلاء الناس، الصوفية، دول عقائد مخالفة. لكن الجماعات اللي بقول لك عليها، التبليغ والاخوان والسلفيين والانصار السنة وجمعية الشرعية، كل دول جماعة بيقولوا بعقيدة واحدة، كل دول من اهل السنة والجماعة، بس فيهم من هم على جادة الطريق ومن هم على جنبتي الصراط. كلهم فيهم حق وباطل، بعضهم في حق اكتر من الباطل، وبعضهم في باطل اكتر من الحق، وبعضهم نص ونص. بس لنا ولن تنقيم، دايما نصيحتي: اعرف الحق تعرف اهله. اعرف الحق ايه؟ تعرف اهله. انا لو قعدت دلوقتي وكلمتك واقنعتك يقينا ان السلفيين دول على حق، هتقوم من قدامي تقعد قدام واحد تاني من بتوع التبليغ يقنعك ان التبليغ على حق، وتقعد قدام واحد تالت يقنعك ان التالت على حق، والرابع والخمسة. ليه؟ لان ما عندكش بصيرة للتمييز، انت محتاج تتعلم. يبقى انا اللي بطالبك بيه دلوقتي، مالكش دعوه بالجماعات دي كلها خالص، ولا تنتمي الى احد منهم، انما عليك ان تتعلم وتعبد الله. فلما تتعلم هتعرف الحق، ولما تعرف الحق بعد كده تشوف الحق ده مع مين. لما تتعلم، تعلم عقيدة، تعلم فقه، تعلم سيرة، تعلم تفسير، تعلم أصول، تعلم لغة، تعلم مصطلح، تعلم تعلم وتبقى طالب علم مجتهد وعندك علم. لما يبقى عندك علم غزير وأصيل هتبص كده هتشوف ان دول فيهم بدعة، لان النبي ما عملش كده، ما انت درست سيرة، وتشوف ان دول فيهم بدعة لانه بيستدلوا بحديث ضعيفة كلها على عملهم وأقوالهم، والحديث الضعيفة دي انت درستها في مصطلح، ودولك بيستدلوا بيعملوا اعمال كلها غلط بدع لانك درست اصول فقه واستمداد الاحكام، وكل دولك بيعملهم باطل. ليه؟ لانه بيقدموا مسائل على مسائل العقيدة، يبقى كده غلط، ما ينفعش ماشي معهم، هتبقى فاهم وتبقى الامور على بصيرة ونور. لكن ان محمد حسين يقعد ويقولك اما جماعة الاخوان فهم جماعة باطلة وفيهم كذا، يبقى انا اللي على باطل لو انا قلت كده. انا ما اقولش عن حد حاجة، سيب الناس الساحة تسعنا وتسع غيرنا، لكن المشكلة مشكلتك انت، هتبقى مع مين عشان ما تضيعش، بتبقى صاحب هوى. وعشان كده بقولك اتعلم وتنور وافهم، وساعتها هتشوف الحق وتحب الناس دول كلهم، كل الناس دول فيهم خير، وكل الناس دول فيهم اخلاص، بس ينقصهم الصواب. العمل له شرطين، ان يكون خالصا وايه وصوابا. كل دول عايزين يخدموا الدين وعايزين يرفعوا راية الاسلام، وكل دول بيعانوا من اضطهاد واذى في سبيل الدين، ومع ذلك ما زالوا ثابتين ومتمسكين. ليه؟ اخلاص. لكن الصواب، الصواب عزيز، صعب ان حد يحصل الصواب في عصرنا، لان الفتن بتعمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم. الشاهد ايها الاخوه اننا بحاجه الى ان نتخذ هذا السبيل، لانه اصل من اصول الالتزام امرك به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. ما تبقاش بعيد، لازم تبقى في وسط مجموعه تحفك، تدلك على الخير وتعينك عليه، توجهك وتثبتك وتدفعك وترفعك. لابد، واياك ان تنسى هذا الاصل ابدا، هو الجماعة. لذلك تجد بعض الناس يعكف على كتاب او يخالف الشيخ انه يخبي نفسه ويروح مسافر، وتبقى السفرة دي انتكاسة في حياته الايمانية، نكس، ويرجع بقى يعيد من جديد. وسبحان الله العظيم، تجد من يريد ان يخون الله يخذله الله. احنا قلنا دايما ما تنساش انك تتعامل مع رب غني عزيز، من عزته سبحانه انه لا يغالب. فلذلك اللي يعرض عن ربنا يعرض الله عنه، اما الاول فاوى الى الله فاواه الله، واما الثالث فاعرض فايه فاعرض الله عنه. القرآن كله كده، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، مش كده؟ إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فاستهزاؤه بالمستهزئ وكيده للكائد ومكره بالماكر وإزاغته قلب الزائغ، هذه سنن ربانية. فلذلك تجد اللي داخل الالتزام وقدام الشيخ وقدام الاخوة بوش ومن وراهم بوش، هو يمكر على الله والله يمكر به، هو يستهزئ والله يستهزئ به، هو يخادع والله يخادعه. فتجد هذا الانسان الله عز وجل يتخلى عنه احوج ما يكون اليه. لذلك انا بقول لك اصدق واقبل والتزم واحسن الظن واستعن واعبد ولا تتلون، والا فإن الله يمكر بك كما مكرت. احنا قلنا عشان ملحة الوداع مخلص وخالص ومخلص، فشرحنا مخلص وشرحنا الاثنين التانيين. خالص يعني ايه خالص؟ ألا لله الدين الخالص. خالص أن يكون الإنسان مصفى لله، خالص. كنت قلتها في الشرايط بتاع الإخلاص، عارفينهم الأربع شرايط بتاع الإخلاص، نقولوا إيه؟ لو عملوا له سونار يطلع لا إله إلا الله، عملوا له تحليل اللي في البطاقة بيقولوا اسمها ايه، فصيلة الدم، فصيلة الدم تطلع لا اله الا الله، رسم قلب يطلع لا اله الا الله، رسم مخ يطلع لا اله الا الله، عملوا له تحليل دم كامل يطلع نسبة لا اله الا الله 100% في دمه. هو ده الرجل اللي ايه؟ خالص بتاع ربنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية، ولن تصح لك عبودية ما دام إيه؟ لغير الله فيك بقية. أما مخلص كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، مش المخلصين، المخلصين. المخلص هو خلاصة خلق الله. عارف الرجل الخلاصة؟ ولن تكون مخلصا حتى تكون خالصا، ولن تكون خالصا حتى تكون مخلصا. قضينا هذا الأصل الليلة، ونستكمل بإذن الله تعالى في لقاء قادم أصول الالتزام، ولكن ابدأ فعلا ابحث عن شيخ مربي قريب منك يراك في اليوم عدة مرات. نمرة اثنين، أخ قدوة صاحب همة عالية. نمرة ثلاثة، أخ منافس أو إخوة منافسون تتعاونون على البر والتقوى وتتناهون عن المال والعدوان. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.